بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس التاسع من التعليق على كتاب مرتقى الوصول. فصل في المقتضيات المحتملة. الاحتمال قابل الترجيح، والحكم للراجح للمرجوح، فكل أصل خص بالتقديم مع فرعه المعلوم بالتقسيم، وذاك كالتخصيص والتأكيد والنسخ والمجاز والتقييد والنقل والإضمار والتأويل مع ما يرى لذاك من أصول. الاحتمال قابل الترجيح، يعني أن اللفظ المحتمل لمعنيين فأكثر قابل للترجيح بين معنيه ومعانيه، والحكم للراجح إذ هو الأصل لا للمرجوح. فكل أصل خص بالتقديم مع فرعه. إذا كان عندنا أصل وفرع، حقيقة ومجاز، فإننا نقدم الأصل على الفرع، فنقدم الحقيقة على المجاز. مثلا عندنا تأسيس وتأكيد، نقدم التأسيس على التأكيد. كل فرع أو كل أصل عارضه فرعه قدم الأصل على الفرع، وسيبين ذلك بالتفصيل. قال: فكل أصل خص بالتقديم مع فرعه المعلوم بالتقسيم، أي الذي ستعلمه بالتقسيم، فيقدم الأصل على فرعه الذي هو قسمه، وذاك كالتخصيص. إذا كان له محتملا للتخصيص ومحتملا للعموم، فالأصل حمله على العموم حتى يثبت التخصيص. لا يقدم الخصوص بمجرد الاحتمال، بل لا بد من ثبوت التخصيص. وذلك مثل قول النبي صلى الله مثل حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. هذا يحتمل أن يكون عاما في كل كلب، ويحتمل أن يراد خصوص الكلب الذي لم يؤذن في اتخاذه. فالأصل أن يتمسك بالعموم حتى يثبت التخصيص. مجرد الاحتمال لا يثبت به التخصيص، الأصل التمسك بالعموم حتى يثبت التخصيص. والتأكيد فرع التأسيس، فيقدم التأسيس وهو كون اللفظ يفيد معنى جديدا على التأكيد. ومثل له بعضهم بقول الله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. المطلقات تعطى متاعا أي مالا بالمعروف بحسب المتعارف به بين الناس، بحسب حال الزوج وحالها هي من يسر وعسر. وقد اختلف العلماء هل هذه المتعة واجبة أو مستحب. ظاهر قول الله تعالى: وللمطلقات متاع، أنها للوجوب، أن المتعة للوجوب، وأن من طلق امرأة يجب عليه أن يمتعها. ولكن هذا يلزم منه أن يكون قوله على المتقين تأكيد فقط، لا يؤسس لمعنى جديد. وإذا قلنا للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وكان لمعنى قوله حقا للمتقين أن هذا يخص المتقين، أفاد عدم وجوب المتعة، لأن الواجب لا يختص بالمتقين، الواجب يعم المتقين وغيره. وكذلك في قوله حقا على المحسنين، فعلى هذا الاحتمال يكون قد أفاد معنى جديد. والنسخ، النسخ فرع والأصل البقاء، ويمثلون له بقول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هذه الآية ورد فيها الحصر وهو النفي والإثبات. لا أجد هذا نفي فيما أوحي إليه إلا، وهذا هو أقوى أنواع الحصر نحو كلمة الشهادة لا إله إلا الله. النفي والاستثناء من أقوى، بل هو أقوى طرق الحصر. وقد حاصرت المحرمات التي هي من جنس المأكولات في هذه الأربع. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع. فهنا إما أن نقول إن الحصر في الآية منسوخ لثبوت النهي عن غير هذه الأربع، أو أن نحمل الآية على البقاء ونقول إن معنى نهى عن أكل معناه نهى عن مأكول كل ذي ناب من السبع. نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع، هذا المصدر وهو أكل يمكن أن يكون مضافا إلى فاعله ويمكن أن يكون مضافا إلى مفعوله. إذا كان المعنى نهى عن أكل كل ذي ناب بأن يكون كل ذي ناب هو الفاعل، معناه نهى عن ما أكله السبع، فيكون موافقا للآية الأخرى. وإذا كان المصدر مضافا إلى مفعوله، المعنى نهى عن أكلنا نحن كل ذي ناب، أي نهانا نحن أن نأكل كل ذي ناب من السبع. وفي حمل المصدر على إضافته إلى فاعله إبقاء للآية وعدم نسخ فيها. هذا مثال وهو واضح، وقد يعترض بأنه النهي عن كل ذي ناب جاء في أحاديث أخرى أكثر تفصيلا وإيضاحا من هذا. والأصل أن المثال كما هو مقرر في علم الجدل والأصول لا يعترض، لأنه إنما جيء به للإيضاح وفرض المسألة وتوضيحها. وقد قال الشيخ سيد عبد الله رحمه الله تعالى في المراقي: والأصل لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. الأمثلة لا تعترض، هذه قاعدة جدلية في علم الجدل، لأن المثال أصلا إنما جاء به لتوضيح المسألة وفرضها فقط وليس دليلا حتى يناقش. لذلك قد يقع في تفاصيل مثل هذه المسائل التي نسوقها هنا على سبيل التمثيل بعض التسامح، لأنها إنما جاء بها لتوضيح هذه المسائل. أيضا كذلك قال: وذاك كالتخصيص والتأكيد والنسخ والمجاز. المجاز فرع وأصله الحقيقة، فتقدم الحقيقة على المجاز. وذلك كحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هذا الحديث حقيقة في أن البائع مخير ما دام لم يتفرق مع المشتري، وكذلك المشتري مخير أيضا في الإمضاء والرد ما دام في مكان واحد ولم تحصل فرقة بدنية. هذا هو الذي تقتضيه الحقيقة. والمجاز هو أن يقال البيعان معناه المتساومان، وكذلك أن يعبر بالتفرق عن التفرق، أن يراد بالتفرق التفرق في القول وليس التفرق بالأبدان. هذا مذهب المالكية، وربما يعضدونه بالعمل لأنهم لا يرون خيار المجلس. ولكن الذي تقتضيه القواعد هو أن الحقيقة مقدمة على المجاز، وأن البيع حقيقة، أن البيع حقيقة في المتبايع وليس في المتساوم، إطلاقه على المتساوم على المتساومين مجاز، وإطلاق التفرق أيضا على التفرق في القول مجاز. التفرق حقيقة في التفرق البدني وليس حقيقة في التفرق
القولي. إذن هذا مثال لتعارض المجاز والحقيقة، والأصل التمسك بالحقيقة. الأصل التمسك بالحقيقة للمجاز. التقييد أيضا كذلك فرع وأصله الإطلاق. فإذا كان اللفظ محتملا للإطلاق محتملا للتقييد فالأصل حمله على الإطلاق حتى يثبت التقييد. وقالوا في مثل هذه المسألة ما قيل في احتمال الخصوص والعموم من قبل. مثال ذلك أن المالكية يقولون إن من ارتد عن الإسلام فإنه يبطل عمله مطلقا حتى وضوءه ينتقض، وإذا كان قد حج حجة للإسلام فإنها تبطل ويحتاج إلى أن يحج حجة جديدة، لأن الله تعالى قال لئن أشركت ليحبطن عملك. فحتى لو تاب في نفس المجلس فإن وضوءه الذي كان متمسكا به قبل الردة قد بطل، لأن الوضوء من جنس العمل، تقضى وضوءه فيحتاج إلى أن يتوضأ من جديد. وإذا كان قد حج حجة الإسلام يجب عليه أيضا إعادتها لأن عمله الماضي قد بطل. يقول السادة الشافعية هذا مطلق وقد جاء مقيدا في آية أخرى بالموت على الكفر، فينبغي أن يقيد بها، وذلك في قول الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ففي هذه الآية فيمت وهو كافر، فالردة لا تنقض الوضوء ولا تبطل حجة الإسلام إلا إذا مات المرتد كافر. يناقش المالكية هذا فيقولون هذه الآية ليس فيها ما يدل على تعيين التقييد. جزاك الله خير. لماذا؟ لأن عندنا شرطا تضمن أمرين وعلق عليه جزاء بأمرين. الشرط تضمن من يرتدد منكم عن دينه، هذا وقوع الردة، والأمر الثاني هو الموت على الكفر. والجزاء تضمن أمرين، حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهنا لا يمكن أن يقال إن حبوط العمل هو مرتب على مجموع الأمرين وهما الكفر والموت، لأن لنا أمرا آخر وهو الخلود في النار أيضا. فالذي يظهر أن حبوط العمل رتب على مجرد الكفر، وأن الخلود في النار رتب على الموت على الكفر. فنحن عندنا شرط تضمن أمرين وجزاء تضمن أمرين. الواضح هو أن حبوط العمل ترتب على مجرد الكفر، وأن الخلود في النار رتب على ليس على مجرد الكفر، لأن المرتد إذا أسلم فإنه يكون من المسلمين، إنما رتب على الموت على الكفر. مفهوم؟
ولو لم تتكرر أداة الشرط.
نعم،
ولو لم تتكرر أداة الشرط
إلا مرة. نعم، هو نحن عندنا شرطان رتب عليهما جزاءً، يعني فلا يمكن أن يستقل أحدهما. قال والنقل والإضمار والتأويل مع ما يرى لذاك من أصول. النقل هو نقل اللفظ من المعنى إلى معنى آخر. النقل هو نقل اللفظ من معنى إلى آخر، والأصل هو عدم النقل والتمسك بالمعنى الأصلي وعدم النقل حتى يثبت النقل. الإضمار فرع الاستقلال. الإضمار هو الحذف
الذي هو دلالة الاقتضاء.
الذي هو دلالة الاقتضاء، نعم.
نعم،
هو الإضمار. نعم، الإضمار هو دالة الاقتضاء، هو وهو فرع الاستقلال، فيقدم الاستقلال على الإضمار. وذلك نحو قول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف
أو ينفوا من الأرض. هذه الآية اختلف العلماء في مدلولها، منهم من قال إن الإمام مخير في المحاربين بين أن يقتلهم أو يصلبهم أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفيهم، ومنهم من قال لا، بل يقتلهم إذا قتلوا ويقطعهم إذا سرقوا. وهذه التفصيلات التي جاء بها هؤلاء يلزموا منها الإضمار، يلزمونها أن في الآية حذفا أن يقتلوا إن قتلوا مثلا، وتقطع أيديهم إذا سرقوا. الأصل الاستقلال أو الإضمار، أيهما الأصل؟ الأصل الاستقلال، الأصل عدم الإضمار. فالذي تقتضيه القواعد أن الإمام مخير بين هذه الوجوه في المحاربين، فإذا أمسك المحاربين قبل أن يتوبوا فإنه مخير بين قتلهم أو صلبهم أو تقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو نفيهم، لأن حمل الآية على هذا الوجه ليس فيه إضمار. أما إذا حملناها على الوجه الآخر سيكون عندنا إضمار، وهو أن يكون هناك مقدر محذوف. قال والتأويل، ذكر هنا التأويل عطفا على هذه المسائل، والواقع أن كل المسائل التي ذكرناها هي من قبيل التأويل، لأن الظاهرة يقتضي خلافها، فالمجاز تأويل أصله الحقيقة، والإضمار تأويل أصله الاستقلال، وهكذا. مع ما يرى لذاك من أصولي، يعني أنه لم يذكر الأصول كلها مع فروعها، فمن الأصول كذلك أيضا تقديم الانفراد على الاشتراك، وتقديم التباين أيضا على الترادف. مثلا مثال تقديم التباين على الترادف أن يقول المالكي يجوز التيمم على الحجارة لأنها أرض فهي صعيد، والله سبحانه وتعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا. فيقول الشافعي لا يجوز التيمم على الحجارة لأن الصعيد ليس هو الأرض، الصعيد هو التراب ليس هو الأرض. فيقول المالكي هذا الذي قلتم وهو أن الصعيد هو التراب يلزم منه الترادف، وهو أن يكون لنا كلمتان معناهما واحد، صعيد وتراب، ونحن سمينا وجه الأرض من حيث هو صعيدا فتباين المعنى. يعني هل الأصل التباين أو الترادف؟ الأصل التباين، الأصل عدم الترادف، ترادف والاشتراك هذه الأمور كلها خلاف الأصل. هذا على كل حال من نقاش المسألة فيها أدلة أخرى كثيرة. قال وذاك حيث لم يقم دليل أن المراد الفرع للتأصيل، يعني أن محل تقديم هذه الأصول التي ذكرت على فروعها إذا لم يقم دليل على أن الفرع أقوى، على أن التأويل أقوى. الألفاظ الشرعية الدالة بمنطوقها على الأحكام الشرعية تنقسم إلى أربعة أقسام، إلى نص وظاهر ومؤول ومجمل، لأن اللفظ الدال على الحكم إذا لم يحتمل إلا معنى واحدا فهو النص، وإن احتمل معنيين فأكثر، فإن كان متساويا في تلك المعاني فهذا مجمل، وإن كان أرجح في بعضها. فإذا كان الرجحان من جهة اللغة فهذا يسمى ظاهرا، ومقابله يسمى المؤول. والمؤول هو الذي يكون رجحانه بدليل مستقل وليس من جهة اللغة، ولذلك قد يقدم الظاهر، وهذا هو الأصل إذا كان التأويل ضعيفا،
وقد يقدم المؤول إذا كان دليله أقوى. وهذا الذي ذكرنا كلها المجاز تأويل، والظاهر الحقيقة مثلا، والاستقلال هو الأصل، وهكذا. نعم. فإن قام دليل على إرادة الفرع رجح، وذلك كحديث أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه، وجده عنده. هذا حديث أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه. هذا الحديث مذهب الجمهور أن معناه أن الرجل إذا فلس الفلس هو أن تحيط الديون بمال الرجل بحيث يصبح يطالب بأكثر من ماله، ويرفعه ورماؤه إلى القاضي، فيحكم القاضي بتفليسه، والتفليس هو توزيع الأموال، أخذ ماله ويوزع بين غرمائه ويبقى له ما يعيش به، يبقى له شيء حسب اجتهاد القاضي. زكى الآخر. هذا الحديث يدل على أن المفلس عند الجمهور أن شخص إذا فلس فوجدت أنت مالك بعينه، أنت مثلا الدانة من عندك بسيارة، أخذ منك سيارة دينا ففلس، أنت لا تحتاج إلى أن تدخل مع الغرماء في المحاصة، مالك موجود تأخذه مباشرة، أو أخذ منزلا منك دينا ففلس تأخذ المنزل مباشرة ولا تحتاج إلى محاصة الغرماء. هذا مثل الجمهور. الحنفية قالوا لا، قالوا بل الرجل أحق بما كان قد اشترى، وجميع غرمائه يدخلون في المحاصة. الحديث ما هو الحديث؟ أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه. صاحب المتاع إطلاقها على الذي كان مالكا للمتاع قبل التفليس مجاز، وهذا مذهب الجمهور، وإطلاقها على الذي تحت يده المتاع الآن حقيقة. فالحنفية أخذوا بالحقيقة، والجمهور أخذوا بالمجاز، لكن المجاز هنا أقوى من الحقيقة. لماذا؟ لأنه لو لم يكن المراد أن صاحب المال الأصلي هو الذي أولى به لما كان لذكر التفليس معنى أصلا، فكل إنسان أولى بما هو تحت يده، ولا فائدة لذكر التفليس حينئذ. وأيضا كذلك هو ينشأ عن هذا ما يسمى بالإظهار في محل الإضمار، وهو خلاف الأصل. لو كان أراد الذي تحت يده المتاع لقال فصاحب المتاع أولى به إذا وجده بعينه، إذا قال لقال أيما رجل أفلس فهو أحق، ولم يقول صاحب المتاع، لقال فهو أحق ولم يقل صاحب المتاع. أنا هناك قرائن تدل على ترجيح المعنى المجازي الذي ذهب إليه الجمهور. فالحنفية هنا تمسكوا بالحقيقة، والجمهور تمسكوا بالمجازي، وهو مرجوح في الأصل، ولكن هذا الاحتمال المرجوح قامت هنا أدلة ترجحه. فالحقيقة لا تقدم على المجازي دائما مثلا، والاستقلال لا يقدم على الإضمار دائما، ولكن هي أصول، الأصل تقديمها، فإذا ترجح التأويل أخذ به، والمؤول يؤخذ به في أبواب كثيرة كما هو معلوم. قال والأخذ بالشرعي مع عقلي، ومثله العرفي مع وضعي. والأخذ بالشرعي مع عقلي يعني أنه إذا تعارض معنى عقلي مع معنى شرعي في خطاب الشارع، فإنه يقدم حينئذ المعنى الشرعي على المعنى العقلي. وذلك مثل حديث الاثنان فما فوقهما جماعة، الاثنان فما فوقهما جماعة، هذا يحتمل معنى عقليا، وهو أن جماعة حصول الاجتماع يحصل باثنين فما فوقهما، ويحتمل معنى شرعيا وهو أن فضل الجماعة في الصلاة يحصل للاثنين فما زاد عليهم. هنا يقدم المعنى الشرعي لأن المتكلم الشارع، النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث ليبين للناس اللغة ولا ليبين لهم المحتملات العقلية، وإنما بعث ليبين لهم الشرعيات، فيحمل كلامه على الشرع. وعند تعارض الحقيقة اللغوية مع الحقيقة الشرعية أيضا تقدم الحقيقة الشرعية في كلام الشارع. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم، هذا يحتمل المعنى اللغوي وهو الدعاء، وعليه يكون دعاء من شرطه أن يتوضأ الإنسان، ولا يجوز الإنسان أن يدعو إلا وهو على وضوء، وإذا دعا على غير وضوء فدعاؤه مردود. ويحتمل المعنى الشرعي وهو العبادة المخصوصة التي تحرمها التكبير وتحليلها التسليم، لا ترك عن السجود. فهل تقدم الحقيقة الشرعية أو اللغوية؟ تقدم الحقيقة الشرعية لأن المتكلم الشارع. فالمعنى هنا: لا يقبل الله صلاة أحدكم، مراد الصلاة المعروفة ذات الركوع والسجود. أما الدعاء فيجوز الإنسان أن يدعوه وهو على غير وضوء، لأن المتكلم هو الشارع، المتكلم هو النبي صلى الله عليه وسلم، فيحمل كلامه على المعاني الشرعية لا على المعاني اللغوية. ومثل العرفي، أي كذلك تقدم الحقائق العرفية على الحقائق الوضعية. الحقيقة العرفية، نحن قدمنا أن الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى حقيقة شرعية وعرفية ولغوية. اللغوية هي التي وضعها الواضع ابتداء، والعرفية هي الاستعمال الشائع، وهو قسمان: عرف عام وعرف خاص. فالعرف العام هو الذي لا يتعين واضعه، كإطلاق الدابة على ذوات الأربع، هذه حقيقة عرفية، مع أن معناها في اللغة هو كل ما يدب، لكن الاستعمال العام جعلها إنما تطلق على ذوات الأربع، فلا تطلق على الإنسان. الإنسان لا يسمى دابة في العرف، والطير لا يسمى دابة في العرف. والعرف الخاص هو الذي تعين واضعه، كاصطلاح أصحاب الفنون، مصطلحات المحدثين، المرسل مثلا، المعضل، المنقطع، هذا عرف خاص. مصطلحات النحاة في الفاعل والمفعول والاشتغال، هذا عرف خاص. إذا تعارضت الحقيقة اللغوية مع العرفية، تقدم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية. فمثلا: من حلف ألا يركب دابة، هل يحنث بالإنسان؟ لا يحنث، لا يحنث، لأن الإنسان في العرف ليس دابة، وإن كان في اللغة دابة. فهنا تعارضت لنا الحقيقة اللغوية وهي أن الإنسان في اللغة دابة، والحقيقة العرفية وهي أنه في عرف استعمال الناس الدابة لا تطلق على الإنسان. أيهما نقدم؟ نقدم الحقيقة العرفية. وهذا ترتيب الحقائق، يعني إذا كان المتكلم شارعا قدمت الحقيقة الشرعية على اللغوية والعرفية، ثم تليها في القوة الحقيقة العرفية فهي مقدمة على الحقيقة اللغوية، ثم بعد ذلك الحقيقة اللغوية. وهذا معنى قوله: والأخذ بالشرعي مع عقلي، ومثله العرفي مع وضعي. وسنختصر على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.